بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 51 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses spannende Thema, das Buch, das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt, so als würden wir ihn sallallahu alaihi wasallam sehen. Wir sind gerade im 51. Vortrag und heiße euch mit dem islamischen Gruß willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna fi rihab hadi nabiyyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi qira'atihi fi as-salah. Fa ba'da an ta'arrafna ala hadi an-nabiy fi al-qira'ah fi as-salawat al-khams wa ma yata'allaq biha min rawatib, bada'na al-hadith an hadihi عليه الصلاة وأزكى التسليم وقراءته في صلاة الليل أي قيام الليل. فبينا الكثير من الأحكام في الدروس الماضية، وفي هذا اللقاء نواصل، فقد وصلنا إلى هذا النص الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وقرأ أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة وهو واجع السبع الطوال، وقرأ ليلة وهو واجع السبع الطوال. وجع أي به علة ومرض، صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده ألم أو تعب، ورغم هذا قام ليله بالسبع الطوال. السبع الطوال يا إخوة تبدأ من سورة البقرة وتنتهي بسورة التوبة، هذه السور تسمى السبع الطوال، هي أطول سور في القرآن. سورة البقرة هذه رقم 1، آل عمران رقم 2، النساء رقم 3، المائدة رقم 4، الأنعام رقم 5، الأعراف رقم 6، ثم الأنفال والتوبة سورة واحدة، يبقوا السبع الطوال. العلماء عدوا الأنفال والتوبة سورة، ولذا لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، فسورة التوبة لم تبدأ ببسم الله رب الرحمن الرحيم. وهذا من بين الأسباب التي ذكرها العلماء، أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، تعد سورة واحدة ويدخل ضمن السبع الطوال. فالأنفال تتحدث عن معركة بدر وعن أحكام الجهاد في سبيل الله، وجاءت التوبة لتكشف أهل النفاق الذين تخلفوا عن رسول الله ولم ينصروا دين الله رب العالمين، وذلك تسمى التوبة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت أحوالهم، فمن أراد أن يتعرف على المنافقين فليقرأ التوبة. هذه السورة سورة كشفت أحوال هؤلاء الناس الذين عادوا الإسلام في الباطن ومكروا بالنبي وأصحابه، وإن كانوا يتزايون بزي المسلمين. فجاءت سورة التوبة لتفضح أفعيلهم وأحوالهم وأقوالهم، فلذا اعتبرهم العلماء سورة واحدة ويدخل ضمن السبع الطوال. يبقى النبي في ليلة رغم الوجع قرأ بالسبع الطوال. تخيل بقى حضرتك كده، يعني حوالي لو دخلنا كده 10 أجزاء، يعني تلت القرآن يا إخوة في ليلة رغم وجعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهنا كما ذكرت لك أن حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع قيام الليل أنه تنوع الحال ما بين إطالة وتوسط وتخفيف، أحيانا يطيل جدا، أحيانا يتوسط، أحيانا يخفف جدا، وهذا يسمى كما ذكرت لك خلاف التنوع. فلا فضيلة بين هذا وذاك أبدا، افعل هذا أو افعل هذا أو افعل هذا ولا فضيلة. يعني ما تقولش اللي يطول يبقى له فضيلة عن اللي بيأثر، أبدا أبدا، ده اسمه خلاف تنوع فيه مراعاة للحال. اليوم مثلا أجد من نفسي بعض النشاط أتوسط، اليوم وجدت من نفسي قوة وإقبال هطول، اليوم وجدت من نفسي نوع من أنواع التعب أو الكسل فأقصر حتى لا أعين على نفس الشيطان. يعني ما جيش أقولي مثلا أنا مثلا بصلي بجزئين مثلا واليوم تعبان، لا خلاص بقى أنا مش هصلي، لا صلي ولو بقصار السور. يعني كنت الأول بتصلي القيام في 4 ساعات مثلا، يعني انت بتصلي راجل عندك همة، طب اليوم جاي تعبان أو في نوع فطور، تترك القيام ولا تترك تطويل القراءة؟ نقول لك اترك تطويل القراءة، فاليوم ممكن ال8 ركعات اللي كنت بتاخدهم مثلا في ساعة خدهم في ربع ساعة وتاخد الأجر كاملا كما كنت تقيم الساعة. واضح؟ لماذا؟ لأن حال النبي كان أحيانا يطيل، أحيانا يتوسط، أحيانا يخفف جدا، خلاص؟ فلا فضيلة من حيث التطويل أو التخفيف، خلاص؟ لأن ده اسمه خلاف تنوع، وخلاف التنوع معناه أن تفعل أي الأحوال شئت ولك الأجر كاملا غير منقوص. وده من جمال الإسلام وجمال التشريع في الإسلام في مثل هذه الأبواب اللي تجد فيها للنبي أكثر من حال في باب واحد، فده اسمه خلاف تنوع لا تضاد، افعل هذا وافعل هذا وافعل هذا. والتنوع يزيد الإنسان خشوعا وانتباها ويقظة. يعني أنا مثلا اعتد أن أصلي خفيف شوية، لما تعتاد على الخفة هتجد نفسك بتقرأ بدون خشوع. لماذا؟ هي صور أنت خلاص متعود عليه، الله أكبر والعصر إن الإنسان، خلاص أنا حافظ العصر فبرددها من غير ما أركز، صح؟ أنا مرتب 6 صور كو 8 صور ورا بعض أصلي بهم القيام كل يوم، إيه اللي بيحصل مع الوقت؟ ألف. فلما تألف الخشوع يروح، ما بقاش فيه تركيز زي بالظبط اللي متعود على دعوة ولا دعوتين في السجود، كل ما يحط رأسه على الأرض يقول الدعوة هي هي، فخلاص حفظها حفظ آلي، فتلاقيه حتى وهو ساجد مش قالها ولا مش عارف هو يقوله خلاص. بخلاف لما أنا مثلا عندي في الصلاة الرباعية في الركعة الواحدة 2 سجدتين، صح؟ هعمل في كل سجدة دعوة مختلفة، يبقى عندي 8 دعوات، هتجد نفسك منتبه يقظ، خلاص مش هي دعوة واحدة في كل ال8 سجدات يا رب اغفر لي خلاص ماشي حفظتها حفظ آلي، فتجد اللسان يكرر بلا خشوع للقلب، ودي مشكلة. فجاء خلاف التنوع ليزيل عنا هذا الباب، زي تجد مثلا في أدعية الاستفتاح أكثر من 12 دعاء ليه؟ عشان تنوع، مرة تقول ده في صلاة تقول غيره، فتجد نفسك يقظ منتبه للحفظ وللترديد، وهكذا في قيام الليل. فالتنوع لا فضيلة إلا إن ورد النص بالفضيلة، وهنا لم يرد نص بفضيلة حال عن حال في قيام الليل. إذن النبي هنا يشحذ الهمم رغم وقعه عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي ليله بالسبع الطوال. ولذلك إخوة، من شوق النبي ومن حب النبي للعبادة عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، أي تورمت وتشققت. فلك أن تتخيل مدى تعظيم الرب في قلب النبي محمد عليه الصلاة، رغم وجعه، رغم عنائه، رغم مشكلات الدعوة ومشكلات المسلمين، ورغم همه بالأمة، لكن ليله قيام عليه الصلاة والسلام. نعم.
Nachdem wir angefangen haben, die fünf Gebete, die fünf Pflichtgebete zu erklären, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie verrichtet hat, sind wir weitergekommen zum Qiyamul Layl, zum Nachtgebet. Wir haben angefangen, es zu erklären und die ganzen Urteile, die darüber beschreiben. Und heute, bi'iznillah, machen wir weiter mit dem, was der Autor geschrieben hat. Er hat geschrieben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Nachts war er krank gewesen. Und mit seiner Krankheit hat er Qiyamul Layl mit den langen Suren gemacht. Die langen Suren, das sind die längsten Suren im Koran überhaupt. Und diese Suren sind Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal und Al-Tawbah. Al-Anfal und Al-Tawbah werden die Gelehrten dieser beiden Suren als eine einzige Sura gezählt, aus dem Grunde, dass Surat Al-Tawbah nicht mit Bismillahirrahmanirrahim anfängt und vor allem deshalb, weil Surat Al-Anfal die Schlacht von Badr erklärt und die Urteile im Krieg, wie man sich da verhält. Und Surat At-Tawbah erklärt oder klärt auf oder offenbart oder blamiert die Heuchler, die gegen die Befehle Allahs verstoßen haben oder verstoßen haben. Diese sieben Suren, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Qiyamul Layl gelesen hat, das sind ungefähr 10 Juz'a. Das heißt, ein Drittel des Korans, und das zeigt uns, wie wichtig der Ibadah für diesen segensreichen Propheten war. Sogar während einer Krankheit hat er ein Drittel des Korans gelesen. Und wie wir gesagt haben und wie wir immer wieder wiederholen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht immer gleich gebetet. Er hat einmal lang Suren gebetet und einmal kurze Suren gebetet. Und der Sheikh Hafidhullah hat das beschrieben mit Khilafu Tanawwu', die Differenz der Vielfalt. Es gibt keine bessere Option. Wir können sagen, lang zu lesen ist besser als kurz zu lesen. Wir müssen diesen Tanawwu', wir müssen diese Vielfalt nutzen, damit wir mit Demut anfangen zu beten. Damit wir mit Demut anfangen zu beten. Und falls jemand von uns Qiyamul Layl macht und jedes Mal lange Suren liest zum Beispiel. Man liest immer lange Suren und eines Nachts ist man müde. Er hat zu lange gearbeitet. Er kann nicht so viel beten. Dann kann man nicht sagen, oder sollte man zumindest nicht sagen, ich werde heute kein Qiyamul Layl machen, weil ich müde bin. Nein, dann mach Qiyamul Layl, auch mit kurzen Suren. Hauptsache, du hast Qiyamul Layl gemacht und bi'iznillah wirst du den gleichen Ajr bekommen, als ob du viel längere Suren gemacht hast oder gelesen Hans. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war ein Mensch, der trotz vieler Probleme, trotz Kriege, den Glauben, die Religion, alles was um ihn herum war, hatte trotzdem ein Herz gehabt, mit dem er so lange Qiyamul Layl macht.
يقرأ في كل ركعة بسورة منها بسورة من السبع الطوال. ولذا قال العلماء من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يخص كل ركعة بسورة، يعني غالب حال النبي في القراءة لما يقرأ في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة في كل ركعة يقرأ بإيش؟ بسورة كاملة. ده الأصل. يعني مثلا هنيجي نقرأ في صلاة العشاء مثلا في الأولى بسبح نقرأها كاملة، في الثانية بالغاشية كاملة، إنما يأخذ مثلا آيتين من سبح وبعدين في الثانية آيتين من الغاشية لم يكن هذا حاله عليه الصلاة والسلام التسليم. هذا جائز، لكن الأصل أنك لما تيجي تقرأ تبقى تحاول صورة في إيه؟ في كل ركعة، إن دي إصابة السنة. ولا مانع من اتخاذ بعض الآيات، ولكن لا تجعلها عادة. إن بعض الأئمة مثلا يجعل إيه؟ إن يقرأ بعض الآيات دي عادته، قل أن يقرأ سورة في الصلاة. نقول له لا، لا حرج أن تفعل، ولكن لا تجعلها عادتك، لا تجعلها عادتك، إلا أن تكون مثلا بتقرأ من داخل السورة من الطوال، فبتاخد بعض الآيات حتى لا تشق على الناس، لا حرج، ويكون بالترتيب داخل السورة. إذن كان عليه الصلاة والسلام كالتسليم أحيانا مثلا يأخذ سورة البقرة كاملة يصلي بها القيام، يصلي بها إيه؟ القيام كاملا، يعني سورة البقرة في القيام، قيام الليل يعني جزئين ونص يقوم به الليل، أو مثلا يأخذ سورة آل عمران كاملة، أو يأخذ سورة النساء كاملة، أو يأخذ سورة المائدة أو الأعراف أو الأنعام أو التوبة في القيام، فهذا هديه. إذن لك مثلا إذا كنت تريد التخفيف، مثلا يعني بعض الناس يقول لك أنا أريد أن أخفف في القيام اليوم تعبان أو كذا، نقول لك مثلا ممكن تأخذ سورة الذاريات كاملة على قيام الليل، خلاص، أو سورة قاف كاملة على قيام الليل، لأنك صعب تأخذ سورة البقرة، أنت يعني صعب عليك شوية ولا إيه يعني، والغالب مش حافظ كمان يعني، خلاص، فنقول لك شوف أنت حافظ إيه، وحاول تأخذ السورة كاملة على الثماني ركعات، ثم الشفع والوتر اقرأ بسبح وسورة الكافرون والإخلاص. فكان هذا هديه، يأخذ سورة كاملة في القيام عليه الصلاة والسلام. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, wie wir gesagt haben, Qiyamul Layl mit eins der sieben Suren, langen Suren gemacht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat normalerweise, im Normalfall, hat er immer bei einer Raka'a eine komplette Sura vorgelesen. Sei es, ob er in einer Raka'a zum Beispiel Sabbih vorliest oder in einer Raka'a Surat al-Ghashiyya vorliest, das ist der Normalfall, mit dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, sei es ein Pflichtgebet oder ein Nafila-Gebet, er hat immer eine Raka'a, eine Sura gelesen. Worauf wir nochmal erwähnen müssen, ist, man soll sich diese Art und Weise nicht immer zur Gewohnheit nehmen. Man darf beim Gebet nicht den Zustand der Gewohnheit erreichen, aus diesem Grunde muss man immer die Vielfalt nutzen und immer anders beten in diesem Sinne. Das heißt, wenn ihr oder wenn wir nicht Surat al-Baqarah in Qiyamul Layl komplett beten können, aus irgendwelchen Gründen, weil wir müde sind, nicht können, nicht Allahu A'lam, dann kann man zum Beispiel Surat al-Dhariyat oder Surat Qaf vorlesen.
قال وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط. هذا لم يرد عن النبي. وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، يعني لك أن تختم القرآن كل شهر. قال أي عبد الله بن عمرو قلت إني أجد قوة، يعني أنا عندي قوة ممكن أزيد يعني. قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، 7 ليالي ولا تزد. هذه رواية. ثم رخص له أن يقرأه في 5 ليالي لما وجد عنده إلحاح وقوة تاني، كل شوية يروح للنبي يسأله يعني، فالنبي قال له خلاص في 5 ليالي. ثم رخص له أن يقرأه في 3 ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، لم يفقهه، وفي رواية في لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هنا عدة فوائد مهمة نستفيدها من هذا الباب. الأول، يمكن أشرت له من قبل، أحيانا تسمع بعض الآثار عن السلف الصالح أن بعضهم قرأ القرآن كله في ركعة، أو أن عثمان قام الليل فقرأ القرآن في ركعة. قال العلماء مثل هذه الآثار لا تثبت، وإن ثبتت فلعلهم فعلوا ذلك قبل أن ينهى النبي عن ذلك. تاني، مثل هذه الآثار لا تثبت، وإن ثبت بعضها فلعل من فعل هذا كان قبل النهي، كان قبل أن ينهى النبي عن قراءة القرآن في أقل من 3، لأنه لا يمكن للصحابي أن يخالف هدي النبي إن علمه. طب إمتى قد يجتهد الصحابي رأيه؟ إذا لم يصله النص في المسألة هذه. وقيس على ذلك بقى كثيرا، يجي رمضان تجد بعض الوعاظ يقول لك إيه، وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ختمة في النهار وختمة في الليل. وبعضهم يقول أن أبا حنيفة صلى الفجر 40 سنة بوضوء العشاء، يعني ما كانش بينام الليل كله. تسمعوا الكلام ده؟ الوعاظ يقولونها كثيرا، بل كنا في بداية الدعوة قد احنا صغار كنا نقرأ، موجود في الكتب وموجود ونقوله للناس، ولكن بالبحث والتحقيق والتدقيق ثبت أن هذا لم يثبت، هذا لم يثبت قط، لا عن الشافعي ولا عن أبي حنيفة. بل الثابت عن أبي حنيفة أنه ذات يوما في قمة فقه وعلمه كان يمشي بطريق مع بعض طلابه، فإذا بامرأة تقف على قارعة الطريق تقول لأختها: هذا أبو حنيفة الإمام؟ قالت: نعم. قالت: هذا الذي يقوم ليله ولا ينام؟ فبكى أبو حنيفة وقال: يا ويل أبي حنيفة، ما يفعل هذا هو؟ فبعدها كان لا يترك قيام الليل، لا يترك، مش معناه أن يقيم الليل كله ويصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا لم يثبت رضي الله عن أبي حنيفة، هذا لم يثبت عنه، واضح. ثم إن قيام الليل كاملا ليس من هدي النبي، والأئمة لا يفعلون ذلك، واضح. قيام الليل يكون بعض الليل مش كل الليل، ولكن النبي قال: وأقوم وأركض، يعني بصلي بالليل وبنام خلاص، فليس من هديه قيام الليل كاملا، هذا ليس من هدي النبي، بل هذا مخالف لهدي النبي. يعني ليه يقول لك أنا أقيم الليل كله؟ نقول له: خالفت السنة وخالفت هديه. إما نعمل إيه يا عم الشيخ؟ ده بنص القرآن: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. لكن الليل كامل لا، الليل كامل لا، يعني تنام الثلث وتقوم الثلث، وتنام السدس وتقوم، وهكذا، هذا هدي النبي. لكن ما تجيش تقول لي أنا أقيم الليل كاملا ونقول أبو حنيفة كان يقيم الليل كاملا، لا، ليس هذا عن أبي حنيفة، واضح. الشافعي يختم القرآن 60 خاتمة، نقول هذا لم يثبت، وإن ثبت فلعل الشافعي لم يصله النهي، إن لا يمكن للإمام الشافعي محمد ابن إدريس صاحب العلم النفيس أن يخالف هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. يبقى ما يرد من هذا إن ثبت نقول لعل الإمام لم يصله النهي خلاص، لكن لا نقدم فعل الإمام على هدي النبي أبدا. بل قال لنا الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما تقوليش الشافعي فعل، نقول فعل النبي مش فعل الشافعي خلاص. طب الشافعي خالف في هذه المسألة، هل الشافعي لا يتعمد مخالفة؟ طب ما اللي قال؟ قال لأنه لم يصله النص، وده لازم نفهمه. يا عم الشيخ بقى معقولة الإمام الشافعي ما وصلهوش النص ووصل عندنا احنا؟ ايوه معقول، ايه المشكلة؟ عمر الفاروق لم تصله بعض النصوص، وده صاحب النبي، مش نقول الشافعي بقى اللي جه بعد 200 سنة خلاص. عمر رضي الله عن عمر بعض المسائل لم تصله، والدليل في الصحيح، في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قدم من اليمن وذهب إلى دار أمير المؤمنين عمر وترك بابه في المرة الأولى، قال عبد الله بن قيس اسمه، الباب ما تفتحش، طرق في المرة الثانية وقال أبو موسى، جاء بالكنية ما تفتحش الباب، خبط المرة الثالثة وقال الأشعري، جاب اللقب بقى، يمكن عمر ما يعرفش اسمي عبد الله بن قيس، طب نقول له تاني مرة الكنية أبو موسى، يمكن ما يعرفش الكنية فيعرف اللقب الأشعري مثلا يعني، وده أدب في أدب الاستئذان، لما تطرق بابا ما تقولش أنا، يا أنا مين أنا بقى ده، أنا ما أعرفكش، مش هفتح لك، قل اسمك حتى أعرفك، يقعد يخبط مين أنا. أحدهم ترك الباب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له النبي من؟ قال أنا. قال من؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. إيه أنا دي؟ أنا ما أعرفش مين أنا. خبط قول سيد، أو تقول الشيخ سيد، ما في كتير سيد نعم، الشيخ عشان عارف مين على الباب خلاص، وهكذا قول لي اسمك. تجد بعضهم للأسف من سوء الأدب والبعد عن المنهج يكون مثلا باب الدار عليه عدسة بيسموها العين السحرية أو الثقب عشان نعرف مين اللي في الخارج، فيروح حاطط لك إيديه على طب والله ما أفتح لك، أنا أفعل هذا في بيتي والله، من يفعل هذا والله لا أفتح له، لأنه هنا ما فيش إخوة، هنا ما فيش مزاح ولا دعابة، هنا في دين، هنا في منهج. يجي لك وحطيت لك إيديه على الباب كده هو، طيب خليك حاططها وأنا مش هفتح، ده أنا رحت له ما فتحليش، آه مش هفتح لك لأن ما لا أعرف من بالباب. أنت أسأت الأدب عندما وضعت يدك، ده في أدب يا إخوة الاستئذان، يقول لك لا تجعل وجه قبالة الباب ولكن اجعل جنبك اليمين أو الأيسر في جنبات الباب، لماذا؟ ربما تكون في عورات في البيت، لما يفتح بابك تكشف العورات، تلاقي واحد واقف لك كده قدام الباب كده زي ايه ده، في ايه؟ اتعلم الادب، تنحى جانبا واستأذن وقول اسمك واذكر ربك كده حتى وانت داخل عشان الناس يعرفوا ان في حد داخل. ربما الزوجة مثلا في المطبخ مش واخده بالها ان الزوج بيفتح الباب وتكون بملابس البيت وتيجي تخرج من المطبخ فجأة وانت حضرتك واقف لها كده، هو ايه ده، في ايه؟ ما ينفع، ما يجوز. سبحان الله، بسم الله، الله أكبر، الناس تبقى فاهمة أن في حد داخل البيت وما تعترضش الباب بوجهك، وهكذا. فأبو موسى طبق هذا وقال في مرة الاسم وقال في مرة الكنية وقال في الثالثة اللقب ما تفتحش الباب، فانصرف ثلاث مرات فقط. ها مش نجيب بقى حجر ونقعد نكهن، لا أنا عارف أن أنت جوه مش عايز تفتح، حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تخليك مؤدب، مش عايز افتح فافهم بقى وخلي عندك ادب، ما دام مش عايز انا افتح في عندي عذر معين، غير جاهز لاستقبال ضيف، عندي ظروف معينه، احيانا انت مثلا بتكون مريض ولا حاجه ويجي لك واحد يخبط لك وانت حتى مش قادر تتحرك من الفراش، لسه بقى وده عايز اللي يضيفه وعايز اقوم له واعمل له وانا تعبان، خلاص عايز اللي يديني العلاج، طب مش قادر افتح خلاص. هو المفروض يخبط ثلاث مرات وينصرف، لا مين بقى ده يكسر لك الباب، انا عارف ان انت جوه. طبعا دي قيم غابت عن الامه، نسال الله السلامه. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما نزل قول الله تعالى واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، فقال وددت ان اذهب لاخ لي فاترك بابه فيقول لي ارجع حتى اطبق الايه. يا على جمال الصحابة، تعالى بالله عليك انت، تعالى عندي مثلا انت في نوين كرشن وتعالى زورني رزول صباح وطلع على البيت وخبط وانا افتح اقول لك انا اسف ما عنديش وقت قبل حد الان، شوف هتعمل فيا ايه، شوف هتيجي تفضحني في نوين كرشن ازاي، شفت يا عم المتكبر، اروح له من نوين كرشن يقول لي ما عنديش وقت، ليه هو مين؟ عبد من عباد الله بيطبق شرع الله يا اخي. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ازكى لكم، ما تدري حالي الان، ثم أتيت بغير موعد ولم تتصل حتى أهيئ نفسي، وربما عندي موعد آخر، واضح؟ يعني أذكر أحدهم جاءني وعندي في البيت مشكلة مع بعض الإخوة، أخ وزوجته وقاعدين في البيت عندي، وده جاي في الوقت ده، والأخ أصلا بقاله شهر يقول لي يا شيخنا لا أريد أن أتي إلى المسجد، دي مسألة خاصة جدا مع زوجتي وأريد أن أكون في بيتك وحدنا، وجه الأخ وقاعد وده واقف لي على الباب، يا شيخ انا قلت له مش وقت، لكن صلي معي المغرب في الله، يبص لي ينظر لي كده، يا شيخ ده يا ابني عندي ظروف ما اقدرش ادخلك الان، عندي ظروف في الداخل، تقول لمين؟ وانقلب واغتاب وقل أدبه بره بعد كده، يعني انت حر بقى، خلي الحسنات تجي لنا بلا تعب، يعني هنعمل لك ايه؟ بقول لك اخ جوه عنده ظروف، عنده زوجته مشكله خاصه، تدخل تعمل ايه؟ فاهم؟ مين اللي مين اللي انت مالك؟ مين اللي معايا؟ انت ايه اللي مالك؟ مين اللي معايا جوه؟ انت مالك؟ والله يا اخي مصائب. فشوف بقى منهج الصحابه رضي الله عنهم، جمال يا اخوه الاسلام وجمال الفهم. ابن مسعود يقول لك اتمنى اروح لحد اخبط عليه ويقول لي مش هقدر اقابلك دلوقتي يا ابن مسعود امشي، ولكن من يقولها يا ابن مسعود لك؟ والله حدثت معنا اكثر من مره وعدنا منشرحين الصدور. اذكر ان احدهم دعاني مره لاخ، والاخ ما يعلم، وقال لي يا شيخنا بس عنده ظروف وكذا وتعالى نروح له، وفي نصف الليل. واخذاني هذا الاخ اللي عمال ده، ودي وهي المشكله من الطفيليين هؤلاء يا اخوه، والله يتطفل على اخيه بدون علم اخيه، ودي مشكله. فذهبنا وطرقنا الباب وخرج الاخ وكف خير. الان نص الليل يا جماعه. قلت والله يا اخي انا ما اتيت الا بهذا، فكنت اظن انك على علم. قال عندك مشكله؟ قال لي ما عنديش مشاكل، جزاكم الله خيرا. فنظرت لصاحبي هكذا فاحمر وجهه وتصبب عرقا، قلت له بارك الله فيك، السلام عليكم. الاخ ما عنده، الاخ محق صحيح، ده بيته، لم يدعو احد ولم يعرف احد بمشكلته، فلماذا انت تاتي؟ واضح. ودي القضايا بقى دايما اللي بقول للاخوه، احيانا بيحط نفسهم في مواقف حرجه. يجيني كده المتطوع اللي بيعمل الخير، يا شيخنا حسام عنده مشكله في بيته وتعالى نروح له. طب حسام قال لك انه عنده مشكله؟ حسام لو عنده هيتصل بالشيخ، انت بتدخل الشيخ في المواقف الحرجه دي ليه؟ واضح. ودي مشكله خطيره، تعالى بس نروح نصلح، وانت مالك انت؟ فاهم؟ فيضعك في موضع حرج. خلاص؟ نقول لك لا، لا تتطوع في هذا الباب، الله يرضى عليك، اسكت خالص. واضح؟ لان في بعض المشكلات يا اخو تكون خاصه، انا كصاحب بيت لا احب ان يتدخل في احد، لا قريب ولا بعيد. دي مسائل خاصه في البيت. انا عندي مشكله مع اهلي، انت تتدخل ليه؟ احنا مشاكلنا بنحلها وعارفينها. خلاص؟ فما تجيش انت بقى تتطوع لي في هذا الباب، الله يبارك لك، قول امين.
امين.
فدي مسائل لازم نتعلمها من القران والسنه. فالآن أبو موسى ترك الباب ثلاثا، في كل مرة يعرف بنفسه بتعريف يصل لصاحب البيت، فلم يفتح له فانصرف. عمر فتح الباب رضي الله عن عمر، فوجد أبا موسى منصرفا. قال أبا موسى مهلا، ألم تترك بابنا؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال فلما انصرف؟ قال طب أم عمر تتخبط وتمشي، تعال. قلت يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لأحدكم وإلا انصرف، أو كما قال النبي. عمر سمع الكلام ده من أمس، قال إن لم تأتني بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعتك ضربا. أبو موسى خرج من عند عمر فزعا، يجري في طرقات المدينة يبحث عن من يشهد يكون سمع الكلام ده من النبي. فمر على جماعة من الأنصار يضحكون، فرأوه فقالوا أبا موسى ما لنا نراك متغير اللون، يعني شكلك كده في حاجة. قال توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاث، فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد أي الخدري. فذهب أبو سعيد معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لأحدكم وإلا انصرف. فقال عمر رضي الله عن عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، يعني لعل الوقت النبي قال في هذا الحديث كنت في التجارة ما حضرتش مجلس النبي فلم أسمع منه الحديث. فده عمر يا إخوة لم يصله النص، لم يصله النص. كثير من الصحابة في كثير من النصوص لم تصلهم، لأن النبي قاله في مجلس لم يكونوا موجودين فيه ولم يصلهم العلم به، فيجتهد الصحابي رأيه ولا يقر على الخاطئ، النبي يصوب إذا كان خاطئ. ومن بعدهم كذلك الأئمة، أبو حنيفة في مدرسة فين؟ في الكوفة، وذلك مدرسة اسمها مدرسة الرأي. لماذا؟ الكثير من النصوص لم تصله، فكان يجتهد رأيه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه قال لي ولك إذا خالف قولي قول النبي فاضربه بقول عرض الحائط رضي الله عنه أبو حنيفة. يبقى ما تقولش أبو حنيفة خالف، لا، أبو حنيفة اجتهد في بعض المسائل التي لم يجد فيه النص، وهو اللي رفع الحرج عن نفسه وعن فقهه، فقال إن رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربه بقولي عارض. ما تقولش بقى قول أبي حنيفة، يقول لك لا، قول قال النبي، ده منهج أبي حنيفة، قال النبي، وصلت؟ يبقى بعض المسائل بعض الفقهاء اجتهد لأن ما وصلوش النص. فلما تيجي تقول الشافعي كان يختم القرآن في اليوم مرتين، يقول لك لا، انتظر بقى، النبي نهى عن قراءة القرآن كاملا في أقل من ثلاث، فهل يخالف الشافعي هدي النبي؟ الإجابة لا. طب فعل، ثبت، طب كلام جميل، إذا لم يصله النص، بل نعود إلى قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى هدي الشافعي إيه؟ عدم قراءة القرآن في أقل من ثلاث. يا عم الشيخ ده ختم 60 مرة، ما أنا قلت لك أهو بقى. فهمت يا وادي اللي ورا هنا؟ فهمت دي فشتان مية؟ يا هيفهمك الآن، هيترجم دلوقتي المترجم قاعد أهو، تقلقش، بس يا رب يعرف يترجم الكلام ده. يبقى الشافعي لم يخالف، وده من حرص الفقهاء يا إخوة يقولون هذا القول عشان يرفع الحرج عن أي مخالفة صدرت منه لهدي النبي بدون علم منه، فيقول لك لا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني إذا وجدت فعلا للشافعي أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو لمالك خالف هدي النبي، نقول لك انتظر، هذا الهدي لم يصل للفقيه، فاجتهد في المسألة رأيه. طيب ناخد برأيه ولا بقول النبي؟ لا، بقول النبي، هو اللي قال لك كده، قال لك إذا صح الحديث فهو مذهبي. وصلت دي؟ يبقى إذن نهى النبي عن قراءة القرآن كاملا في أقل من ثلاث، فمن فعل خلاف ذلك من الصحابة أو من جاء من بعدهم لعله لم يصله النص ولم يصله النهي، فيؤول على هذا، لأنه لو وصله النص لا يمكن أن يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة الأولى في هذا الباب. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch nie damals den Koran komplett gelesen. Es ist in keiner Überlieferung authentisch überliefert worden, dass er den Koran komplett gelesen hat. Der Gefährte Abdullah ibn Umar war jemand gewesen, der sehr motiviert war. Er war gefüllt mit Religion. Er wollte unbedingt mehr machen. Und der Prophet hat zu ihm gesagt, bete, lese den Koran, aber nur einmal im Monat. Er wollte sehr viel lesen. Er sagte, lese den Koran nur einmal im Monat. Aber Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar, er sagte, ich kann mehr. Ich kann mehr lesen. Erlaube mir bitte. Der Prophet sagte zu ihm, okay gut, dann 20 Nächte. Du kannst den Koran komplett in 20 Nächte lesen. Abdullah ibn Amr sagt aber, ich kann mehr, ich habe mehr Kraft, ich fühle mich stark, ich kann mehr lesen. Er sagte, okay gut, 7 Nächte, nicht mehr und nicht weniger. Aber im Nachhinein hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm erlaubt, den Koran in 3 Nächte zu lesen. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einer ungefähren Übersetzung, wer den Koran in weniger als 3 Tage komplett liest, versteht ihn nicht. Aber es gibt Überlieferungen, es gibt Geschichten, Gerüchte, es gibt Aussagen, die uns sagen, dass die Gefährten radiallahu anhum früher den Koran einmal am Tag in einer Raka'a gelesen haben. Einmal in einer Raka'a komplett gelesen haben. Wie Uthman ibn Affan radiallahu anhu, er hat den Koran in einer Raka'a gelesen. Zu diesen Aussagen sagen wir Folgendes. Diese Aussagen sind erstens nicht authentisch. Und wenn sie authentisch sein sollten, dann haben diese Gefährten diese Tat getan, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Verbot gegeben hat. Bevor er es verboten hat, den Koran komplett in weniger als 3 Nächte zu lesen, haben die Gefährten diesen Koran komplett in einer Raka'a vorgelesen, weil es ist unmöglich, dass die Gefährten die engsten Personen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht seinen Befehlen folgen. Es gibt abgesehen davon noch weitere Aussagen, wie zum Beispiel sagt man, dass Al-Shafi'i rahimahullah 60 Mal in Ramadan den Koran gelesen hat. Einmal am Tag und einmal in der Nacht. Oder dass Abi Hanifa rahimahullah 40 Jahre lang Wudu von Isha, also mit dem Wudu von Isha, Fajr gebetet hat. Sie sagen dazu ebenfalls, diese Aussagen sind nicht authentisch. Und wenn diese eine der Aussagen authentisch sein sollte, das gleiche wiederum anwenden, dann nur, wenn zum Beispiel Al-Shafi'i diese Überlieferung über den Verbot des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei ihm nicht angekommen ist. Das heißt, er konnte es nicht wissen. Und wenn ihr sagen würdet, wie kann ein so großer Gelehrter wie Al-Shafi'i nicht von der Überlieferung des Propheten wissen? Es geht, wie vor allem die Geschichte in authentischer Überlieferung vor allem, authentische Überlieferung, als Abi Musa radiallahu anh, Abi Musa al-Ash'ari von Jemen gekommen ist und Umar ibn al-Khattab radiallahu anh besuchen wollte. Er hat einmal geklopft und sagte, ich bin es, Abdullah ibn Qais.
Nein.
Ibn Qais. Ich bin es, Abdullah ibn Qais. Keiner hat geantwortet. Er klopft wieder und sagt, ich bin es, Abu Musa, sein Spitzname. Keiner macht ihm auf. Er klopft wieder und sagt, Al-Ash'ari. So wurde er genannt auch. Es wurde ihm nicht aufgemacht und dann verschwand er. Bevor wir weitermachen, wollen wir eine Erziehung euch beibringen oder sagen. Es geht darum, wenn wir an eine Person klopfen und mit ihm reden wollen oder reingehen sollen. Es gibt gewisse Erziehungsmaßnahmen, worauf wir nicht achten. Kann mir jemand helfen? Wie heißt denn dieses Löchlein, wo man reingucken kann, wer draußen vor der Tür steht?
Spion.
Spion, genau. Dass manche vor der Tür stehen, sie klopfen und halten ihre Hand vor dem Spion. Das macht man nicht. Und der Sheikh Hafizullah sagt, wenn jemand bei mir sowas macht, ich mache die Tür nicht auf. Er hat geschworen, ich mache die Tür nicht auf. Das ist eine Unverschämtheit. Da fängt der Besuch schon hier schlecht an. Oder eine andere Maßnahme ist, wenn jemand bei einer fremden Person oder jemand, der sein Freund oder Bruder klopft und vor der Tür steht, quasi frontal vor der Tür steht, der Bruder macht die Tür auf und er kann direkt reingucken und sehen, was in dem Haus vor sich geht. Das ist ebenfalls eine schlechte Angewohnheit, die wir uns abgewöhnen müssen. Wenn wir klopfen bei jemandem, müssen wir immer seitlich vor der Tür stehen, dass wir nicht direkt ins Haus reingucken. Wer weiß, falls die Ehefrau wahrscheinlich mit Hausklamotten da rumläuft und man kann Sachen sehen, die man nicht sehen sollte. Das sind eines der Erziehungsmaßnahmen, worauf wir achten müssen. Als Al-Ash'ari verschwand, kam Umar ibn al-Khattab raus und rief ihn. Ihr kennt ja Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, er ist ja ein sehr strenger Mann. Er sagte, wo gehst du hin? Hast du etwas geklopft? Er sagte, oh na'am, ja, ich habe geklopft. Warum gehst du denn wieder weg? Er sagte, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn euch nach dreimal Klopfen kein Erlaubnis zum Reinkommen gegeben wurde, dann verschwindet. Und er sagt zu ihm, bring mir einen Zeugen. Wenn du mir keinen Zeugen bringst, werde ich dich zu Tode schlagen. Und Al-Ash'ari hat vor Angst geschrien, sagt, ich gehe jetzt raus und ich komme gleich und suche dir den Zeugen. Er ging beängstigt zu den Ansar, eine Gruppe von Menschen draußen. Er ging zu ihnen und die Ansar sahen ihn. Sie haben gesagt, oh, ja, aber Musa, warum siehst du gelblich aus? Was ist los mit dir? Er sagte, Umar hat mir versprochen, er würde mich schlagen, wenn ich ihm keinen Zeugen bringe, der bezeugt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung über die Erlaubnis beim Klopfen gesagt hat. Er sagte, mach dir keine Sorgen. Wir schicken dir unseren jüngsten Gefährten, Abu Sa'id al-Khudri. Der wird dir als Zeuge dienen. Und er ist dann mit dem Gefährten Abu Sa'id zu Umar radiallahu anhu gegangen und ihm als Zeuge gedient. Und da sagte Omar, wahrscheinlich war ich im Markt gewesen und das Kaufen und Handeln hat mich von dieser Überlieferung diese Überlieferung beschäftigt, genau, beschäftigt. Das richtige Wort war nicht hinbekommen. Das heißt, meine lieben Geschwister, Abu Hanifa, rahimahullah, er war jemand gewesen, der, wenn eine Überlieferung ihm nicht bei ihm angekommen ist, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, al-Ijtihad. Er hat sich Mühe gegeben, er ist ein Gelehrter, er darf das. Und deswegen heißt auch seine Schule die Schule der Meinung. Man konnte, natürlich nur die Gelehrten, seine Meinung quasi im Vordergrund stellen, falls es keine starken Überlieferungen gibt oder keine starken Beweise über einen Zustand gibt. Und Abu Hanifa, hafidhahullah wa rahimahullah, war derjenige, der sagte, wenn mein Wort nicht mit dem Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht vereinbart ist, dann wirft mein Wort gegen die Wand. Das heißt, sobald er Beweise hat, Überlieferungen, authentische Überlieferungen, ist es quasi der richtige Weg, hat er auch genommen. Sobald keine Beweise vorhanden sind und keine Überlieferungen vorhanden sind, dann wird er sich Mühe geben, al-Ijtihad, und hat dann eine Meinung entwickelt in dieser Rechtsschule und hat gesagt, okay, die Grundregel ist die hier. Aber wenn im Nachhinein, nach mehreren Jahren wahrscheinlich, eine Überlieferung gerne gekommen ist vom Propheten, dass das anders als andere beweist, dann sagt man, diese Regel von Abu Hanifa, den nehmen wir weg und bringen die Regel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bringen sie in diesen Platz, weil wir, meine lieben Geschwister, wir folgen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir befolgen weder dem Abu Hanifa noch Al-Shafi'i. Und aus diesem Grunde sagen wir ebenfalls über den Al-Shafi'i, rahimahullah, der sagte, dass wenn eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam authentisch ist, also da ist, dann ist das auch meine Rechtsschule.
Naam. المسألة الثانية التي نختم بها اللقاء في هذا الباب الرفق بالنفس وعدم تحميل النفس ما لا تطيق. نتعلم من هذا الباب كيف الإنسان يرفق بنفسه ولا يتشدد، لأن التنطع والتشدد يجعل النفس تنفر عن الطاعة وتبتعد عن المنهج. فديننا دين وسطية واعتدال، لا إفراط ولا تفريط. ولذا خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال النبي. هذا حديث أصل في الباب، إن الدين يسر، ده الأصل. إسلامنا وديننا يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج. ديننا دين بساطة وسهولة وجمال، بس نفهمه. منين بتيجي المشكلات؟ من عدم الفهم، واضح؟ أو من تأويل بعض النصوص بالهوى دون الرجوع للعلماء، أو من القراءة فقط. فالكتاب شيخ مضل، بيعتقد البعض أنه عنده قدرة على الفهم فيقرأ على الإنترنت وهو ليس من أهل التخصص، واضح؟ فيزيل له الشيطان أنه عنده قدرة على الفهم، يقول لك أبدا القضية مش كده خالص، كل علم له متخصصون. مثلا الطب له متخصصون، ما تجيش حضرتك الآن تقول لي أنا عندي قدرة أن أقرأ في كتب الطب وأفهم، يقول لك أبدا لا يمكن، لا يمكن تفهم. نجيب لك كده اي كتاب في الطب واخد اقرا براحتك، معاك سنه اقراه براحتك وتعالى كده نختبرك فيه، والله لن تفهم شيئا. واذا كان عندك ذكاء وحده لن تفهم شيئا. لماذا؟ لان الطب علم له تخصص يؤخذ عن المتخصصين، خلاص. واذا قلت لكم مرارا انه لا يجوز مثلا الان الشيخ سيد يروح ياخد كتب الطب ويقعد سنه اتنين يدرسهم مع نفسه وبعد كده يقول انا هعمل عياده او هفتح مستشفى، مين ممكن يجي يتعالج عندي؟ والله ابدا. طب هل يسمح لي اصلا اعمل عياده وانا لست طبيبا، وماذا انا اروح في داهيه السجن. طب ليه في الدين نطلب من تخصص كده؟ انا عندي دماغ. لا، دماغ مين؟ الله يصلح حالك، روح بدماغك دي، دماغك دي خليها في حاجه تانية. ماشي، العلم له رجاله، ولذا قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واضح؟ يعني الانسان لن يحصل هذا العلم الا كما يقول بعض العلماء بعدما يسف التراب في مجالسه العلماء ومناقشتهم ومراجعتهم والدراسه الاكاديميه والعلميه. المتكلم امامكم الان دخل في العمر 49 سنه، من سن 13 سنه نحن في طريق طلب العلم الشرعي ده. 13 سنة، أنا كنت أصعد المنبر عن 13 سنة، طفل صغير يعني، على إيد العلماء ومجالس العلماء. ليس هذا فحسب، والدراسة الأكاديمية نقول هذا بس عشان البيان، مش تزكية، ولكن البيان عشان تفهم أن العلم له تخصص، مش أي أحد يدخل هذا الباب بلا تخصص. معنا ليسانس في القانون وبندرس في الشريعة الإسلامية، ثم ليسانس في الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر، 4 سنين دراسة، ثم دراسات عليا في الشريعة الإسلامية. هذا كله دراسة أكاديمية، غير الأبحاث، تقديم الأبحاث ومجالس العلماء ومناقشة العلماء والسفر من أجل طلب العلم وسف التراب من أجل طلب العلم والجوع والعطش، وما تلاقيش لبس تلبسه عشان توفر تشتري كتاب عشان تتعلم وتجلس العلماء. فالعلم له تخصص يا إخوة، لا يأخذ هكذا. مش النهاردة تقول لي أنا عندي إنترنت تك 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 وخش في أي مسألة وجيب لي ممكن تجمع كتاب، لكن لا تفهم بدايته من نهايته ولا وسطه. التجميع سهل والسرقة سهل، سرقة العلم سهلة جدا، والقص واللصق سهل جدا، إنك تكتب وتألف وتصنف ومش كلامك أنت، وربما لو ناقشناك فيما كتبت لا تعرف شيئا في أصوله ومبادئه وكذا. زي مثلا بيدرسوا حتى الرياضيات، يخش كده اول سنه في الدراسه الثانويه العامه في اولى ثانوي يقول له المدرس بتاع الرياضيات ايه، والزاويه سين والزاويه صاد الله الزاويه سين والزاويه صاد، طب اصلها كان ايه وفي ايه والكلام ده ما يعرفش. يبقى لازم يسال المتخصصين. لكن هل بعقلك ممكن توصل؟ ابدا. لازم ترجع لمن سبق. لذا قال تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بيجي لك كلمة في اللغة العربية أنت مش عارف معناها، بترجع لمين؟ للغويين، لقواميس اللغة، للعلماء، ولا هتجيبها بدماغك أنت؟ هاتها بدماغك أنت. زي شوف من الضلال اللي بيقع فيه أمثال هؤلاء، جايبين مقطع كده على الفيسبوك لأحد المشايخ المعممين بالعمم الخضراء وحليك ما عندوش لحية، وبعدين بيشوف التأويل بقى الحديث لكلام النبي، يقول لك النبي قال اعفوا اللحى، وقوله اعفوا اللحى من العفو يعني زلوها. زلوها؟ والله كذا بالنص. وراح مستدلب قوله تعالى ويسألونك ماذا من كل العفو، يعني الزايد عن مالك بس هو اللي تنفقه، فأي حاجة زيد في اللحى لازم تشيلها. اهو ده بتاع هوى، نقول له سبحان الله يا هذا، العفو الوارد بخصوص اللحى لغة من الإعفاء يعني الطرد، يعني ما تقربش ليها تماما، من الإعفاء مش من العفو اللي بمعنى الزيادة، من الإعفاء. دي لغة، لغة عرب، وعشان تستقيم فهمك لازم تجمع كل النصوص الواردة في الباب. حديث اللحية ورد بثمانية مصطلحات. النبي قال اعفوا، ارخوا، وفروا. شوف الثلاث مصطلحات دول الاصل في 8 روايات في الحديث. الله، يبقى قال هنا اعفوا، وقال ارخوا، وقال وفروا. يعني ايه؟ يعني تركوا اللحية ما تقربوش منها، لا تاخدوا لا من طولها ولا من عرضها. طيب بلات نشوف حال النبي، كانت له لحية كثة تملأ صدره. ما تصلوا عليه. فيجي صاحبنا الجهول لأنه مش من أهل العلم ولكن من أصحاب الأهواء والبدع، فيقول لك لا ده المفروض تحلق لحيتك. طب انتظر بس، ده حتى علة الحديث قال إيه؟ خالفوا المجوس والمجوس لا لحى لهم. طب ازاي اخالفه لما اكون زيه واحلق لحيتي؟ المجوس كانوا معروفين في الفتره دي يربي الشنب ويحلق لحيته، فتلاقي شنبه كده يقول لك على شنابه يقفوا صقرين. وحتى بيصورون كده في الافلام المفصله دي، يقول لك قال جايب لك التتار وكتبغه وكتبغه عامل شنب كده مش عارف ايه. ايه ده يا عم الحاج؟ اه فالنبي قال لك خالفوا المجوس. يعني ايه نخالفهم ازاي؟ قال لك كده جزوا الشوارب، قص الشارب، لان هو عنده شارب بيدخل جوه بقه بياكل بيه، انت تخالفه فتجز الشارب. وفروا اللحيه، اطلق اللحيه. اليوم بقى تجد بعض الاساتذه اللي بيتكلموا في الدين يبقى ملمع لحيته ومربي شنبه. يا ابني ليه؟ طب مربي الشنب ليه؟ مصيبه كبيره جدا. فيجي ده طبعا ده ضلال، فهم خطا، وعايز يوصل الناس الفهم الخطا ده. ليه لم يجالسوا العلماء ولم ياخذوا العلم من بابه؟ العلم عندهم هوى. واضح؟ نقول لك لا، العلم له تخصص وله رجاله وله اصول وله ضوابط، كما قال تعالى فاتوا البيوت من ابوابها. والعلم له باب، العلماء، مجالس العلماء والصبر على التعلم والبحث والمناقشة والمدارسة. وأي قول تقول لازم ترجع فيه للعلماء، هل قال به السلف؟ هل قال به الصحابة؟ هل قال به ابن عباس؟ هل قال به ابن مسعود؟ لازم ترجع، يكون لك إمام في كل مسألة مش بالهوى. لذا نقول أن العلم له بابه، فلا بد أن يؤخذ العلم عن المتخصصين حتى تعصم من الزلل. مش هنعمل زي الحكيم توما. توما الحكيم، أنا ذكرت لكم إشارة في الدرس الماضي، توما الحكيم ده إخوة كان يضرب به المثل عند العرب في الغباء والحمق. لماذا؟ أبوه كان طبيبا مشهورا ومعروفا، أبوه مات، فالمرضى راحوا لتوما ابنه، يعني أبوه كان طبيبا وكذا وكذا، ف لا تترك الطب من بعده وكتب أبيك عندك اقرأ فيها وطبب. راح يقرأ في كتب الأب عشان يبقى طبيب. فالكتب كان فيها تصحيف. يعني تصحيف؟ يعني كلمات مكتوبة خطأ، أحيانا وانت بتكتب نقطة تروح، نقطة تزودها على التاء تخليها ثاء، أو الياء تخليها به. فقرأ في كتب أبيه من التطبيب، كتب كده والحية السوداء شفاء من كل داء. والله هكذا قرأها توما، باليه مش بالباقي، الحبة السوداء. فكل ما يجي له مريض عليك بالحية السوداء هي شفاء، يروح المريض يبحث عن حية تروح لدغاية موته. فكم قاتل من الناس لدرجة أنه ذات يوم أراد تطبيب نفسه فبحث عنها فلدغته فمات، فقال فلا تكن كتوم الحكيم. وذلك قالوا حمار توم الحكيم أفقه منه. ليه؟ أخذ العلم منين؟ من الكتاب فقط، ما رجعش لأهل التخصص ولا العلماء ولا كذا، والعلم لا يؤخذ إلا عن أهله. لذا نقول يا إخوة الرفق بالنفس مطلوب وعدم تعنيت النفس مطلوب، فإسلامنا دين يسر وده الأصل فيه، لا إفراط ولا تفريط. فما تجيش تشق على نفسك بدعوى الورع ودي المصيبة، وما تجيش تفرط وتترك بدعوى اليسر. يقول لك أبدا، يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله. ولذا قال إن الدين يسر، ده الأصل، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هتيجي بقى حضرتك بعقلك وهواك تناطح الدين تغلب وتنكسر، تغلب وتنكسر. بعض الصحابة لما أرادوا معرفة هدي النبي في العبادة وذهبوا إلى بيوت أزواج النبي فتقلوا عبادة النبي فقالوا وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. والثاني قال لك: أقوم الليل لا أركض. والثالث قال لك: أعتزل النساء فلا أتزوج. ماذا قال له النبي؟ قال: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مني، ده تنطع، ده إفراط، والإسلام ليس كذلك. ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ فسددوا، يعني نلزم الصواب. استدد يعني الصواب، ابحث عن الصواب بدليله والزمه فسدده. طيب الصواب موجود ولكني عندي ضعف ما أقدرش أحقق الكمال فيه. قال: وقاربه، اقترب من الصواب، يعني عند العجز يسكت عنك وافعل ما تستطيعه. الله أكبر. وبعدين وأبشره، يعني أبشر بالثواب الكامل، لأنك ما تركت بعض الكمال إلا لعجز، فلك أجر الكمال. إيه الجمال ده يا إخوة؟ وبعدين واستعينوا بالغدوة، الغدوة صلاة الصبح في الصباح، والروحة وقت الزوال الظهر وما بعده. وبعدين وشيء، خلي دي اللي احنا عايزينه، وشيء من الدلجة. الدلجة يعني الليل، ما قالكش كوم الليل كله، قالك وشيء. شوف التبعيد الجميل قوي عشان يعلمك المنهج ويعلمك الهدي. وشيء من الدلجة، أي من الليل، ما تقيمش الليل كله لأن ده يخالف هدي النبي. خذ بعض الليل لأن فيه تقوية على العمل، وتقوية على العبادة، وتقوية للأبدان، وفيه نور، وفيه بهاء، وفيه بركة رزق. فاستعن ولا تحرم نفسك من هذا. هكذا يعلمنا إسلامنا الرفق بالنفس وعدم التضييق عليها، لأنها إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وهاتان سيئتان، والوسطية وهي الحسنة التي بينهما أن تلزم غرز نبيك. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن الحديث عن قيام الليل وعن ضوابطه وأحكامه تطول، فإن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل، ونترك المقام للمترجم ليواصل.
Meine lieben Geschwister, seid nachsichtig mit eurer Seele. Seid nachsichtig mit ihr und tut keine Sachen, die ihr nicht machen könnt in Sachen Religion. Wenn ihr nämlich streng zu euch seid und streng zu eurer Seele seid und in Sachen Ibada mehr erreichen wollt, als ihr erreichen könnt, dann wird euch das in eurer Religion zerstören, dann werdet ihr von der Religion wegkommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, natürlich diese Übersetzung ist in einer ungefähren Übersetzung, unsere Religion ist einfach. Das ist der Ursprung. Unsere Religion ist einfach. Aber auch wenn sie einfach ist, dürfen wir nicht denken, dass sie so einfach ist, dass wir nicht auf die Gelehrten hören, sondern selber in der Lage sind, die Religion selber zu verstehen. Denn auch wenn ihr 20.000 Bücher lesen würdet, würdet ihr es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht komplett verstehen. Wir dürfen nicht denken, dass wir sehr intelligent sind und wir auf jeden Fall in der Lage sind, nach ein paar Büchern zu verstehen, worum es geht. Es gibt Menschen, es gibt Spezialisten, die sogenannten Gelehrten, die seit 30, 40, vielleicht 50 Jahren in diesem Gebiet tätig sind, Durus geben, Vorträge, jahrelange Studiengänge in Islam, Scharia, und erst dann sind sie in der Lage, wenn sie ein Buch lesen oder eine Überlieferung erklären, zu verstehen, was dieses Buch, diese Überlieferung sagen will. Das heißt, wenn ich 5 Bücher nehmen würde oder jedes einzelne Buch in Sachen Medizin und es durchlese und mich auf meinen Verstand verlasse, dann würde ich nicht in der Lage sein, einfach eine Praxis zu öffnen. Es wird mir nicht erlaubt. Es wird niemandem erlaubt. Auch wenn er wirklich beweisen kann, er hat die Bücher gelesen. Man kann damit keine Menschen heilen. Warum oder wie kommen wir auf den Gedanken, dass wir in Sachen Religion unsere eigene Denkweise benutzen, unser Gehirn benutzen? Warum können wir uns darauf verlassen, obwohl wir wissen, dass in jedem Wissensgebiet gibt es Spezialisten, die für etwas zuständig sind. Und genauso wie Medizin, genauso wie Ingenieurwissenschaften, genauso ist auch in der Religion. Das ist ein Wissensgebiet, sehr weit gefasst, und das können nur die Gelehrten. Und aus diesem Grunde sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran: Wenn ihr nicht wisst, dann fragt die Gelehrten. Wie die Geschichte von der Weise Thoma, Thoma al-Hakim. Sein Vater war ein erfolgreicher Arzt gewesen. Er war bekannt gewesen. Er hat jede Krankheit geheilt. Die Leute haben ihn geliebt. Alle kamen zu ihm. Alle waren glücklich. Und der Vater ist plötzlich gestorben. Die Menschen waren ratlos gewesen und sind letztendlich zum Sohn gekommen. Sie sagten, der Vater war ein Arzt gewesen, er hat sehr viele Bücher gehabt, der Sohn muss ja vom Vater gelernt haben, oder zumindest, man sagt, das Wissen, was der Vater hat, wird die automatisch zum Sohn übertragen. Deswegen haben die gesagt, o Thoma, werd du mal ein Arzt. Nimm die Bücher, die dein Vater geschrieben hat, lese sie und dann wirst du wissen und lernen und dann kannst du uns heilen. Thoma hat das Gleiche gemacht. Er ging in die Bücherei des Vaters und hat angefangen, seine Skizzen zu lesen. Und wie ihr wisst, die Skizzen, die Mitschriften von bestimmten Wissenschaftlern oder Menschen, die sind nicht so gut geschrieben, dass man jedes einzelne Buchstabe erkennen kann. Man kann ein paar Punkte vielleicht verschwinden oder ein paar Buchstaben verändern sich. Und aus diesem Grunde hat Thoma in einem Satz gelesen, الحبة السوداء داء لكل دواء شفاء لكل داء من كل داء
وقرأها الحية
الحبة السوداء الحبة und الحية der einzige Unterschied von الحبة und الحية ist nur ein Punkt. Ein Punkt ist verschwunden, hat ihn nicht geschrieben oder vergessen oder keine Ahnung was, und ist plötzlich eine الحبة, kann man sagen, was auf Deutsch heißt?
عشب اسمه حبة البركة
Al-Habba ist eine Medizin, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns weitergegeben hat. Und Al-Hayya ist eine Schlange. Und dieser Thoma hat verstanden, die schwarze Schlange ist die Medizin für jede Krankheit. Und die Menschen kamen zu ihm. Ich habe das krank, ich habe diese Schmerzen, ich habe das hier, hilf uns. Und er sagt zu ihm, komm mein Freund, komm. Geh, such dir eine dicke, fette Habba Sauda, eine schwarze Schlange, und die wird dich heilen. Und die haben geglaubt. Die haben eine Schlange geholt und sie sind gestorben. Und aus diesem Grunde ist dieser Thoma bekannt, dass sein Esel sogar schlauer ist als Thoma. Aus dieser Geschichte wollen wir nur lernen oder euch näher bringen, dass durch Bücher alleine man nicht Wissen sich aneignen kann. Kommen wir zur Überlieferung zurück des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wie gesagt, unsere Religion ist einfach und wir sollen nicht unsere Seelen das geben, was sie nicht erreichen kann oder was sie nicht kriegen kann. Nach unseren Kräften jeweils das erreichen, was wir erreichen können. Und wenn wir wirklich wissen, was wir haben sollen, wir haben den Sollzustand hier ganz oben, das ist die Vollkommenheit. Aber wir können das nicht erreichen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann kommt diesem Ziel näher. Auch wenn ihr könnt nicht hier hinkommen, dann kommt ihr nichts hier hin. Kommt diesem Ziel näher. Und der letzte Begriff, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt hat, ist, dass man nicht die komplette Nacht quasi mit Ibadah verbringen soll. Man soll auch seiner Seele Ruhe gönnen und schlafen. Barakallahu fikum und möge Allah azza wa jal mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.